بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثاني المقام لإثبات حجية الظن من غير خصوصية للظن الحاصل من الخبر، وهو الوجه الذي يقول إنه إذا حصل الظن بالتكليف فإنه يقابل هذا الظن وهم عدم التكليف، فإما أن نأخذ بظن التكليف وإما أن نأخذ بالاحتمال المقابل الذي هو الوهم، لكن الثاني ترجيح للمرجوح، وترجيح المرجوح قبيح، فيتعين الأخذ بالأول الذي هو أخذ بالراجح وهو المطلوب. هذا قلنا أنه تتميمه يكون بأمرين: الأول أن الواقع مقصود للشارع على كل حال، فالظن بالتكليف ظن بالواقع والعامل به أقرب إلى تحصيل غرض الشارع. الثاني أن نقول بالتحسين والتقبيح حتى يصح القول إن الأخذ بالوهم ترجيح للمرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا. هذا كان عليه جواب أول ذكرناه، وذكرنا الجواب عنه أيضا. باختصار أذكر به: الجواب الأول عنه كان أنه لا كلية لهذه الكبرى، قبح ترجيح المرجوح على الراجح، وذلك أن ترجيح المرجوح أحيانا يكون حسنا لأنه موافق للاحتياط. ضربنا مثالا ما لو ظننا بعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فمع أن الأخذ باحتمال الوجوب أخذ بالطرف الموهوم وترجيح للمرجوح، إلا أنه حسن لأنه موافق للاحتياط، فلا يكون قبيحا. وهذا الذي قلناه أنه لا كلية لهذه القضية، بل وتنتسف القضية من أصلها، لأن إذا كان هذا من ترجيح المرجوح وأحيانا يكون حسنا وبأحكام العقل لا تخصيص فيها، ترجيح المرجوح مرة حسن ومرة ليس بحسن، ترجيح المرجوح قبيح إلا هنا مثلا حسن، أو إلا هنا وفي مورد آخر مثلا، هذا لا يصح في أحكام العقل، فيدلك على أن الموضوع للحكم بالقبح ليس ترجيح المرجوح من حيث هو، فتنتفي أصل هذه كلية قبح وترجيح المرجوح، حتى يكون الخروج موضوعيا تخصصيا يدلك على أن موضوع الكبرى ليس ترجيح المرجوح، إذ لو كان هو الموضوع وكيف صار حسنا هنا. هذا أجاب عنه المصنف بأن الأخذ بالمرجوح في مثل الفرض، يعني حيث تدعي موافقته للاحتياط، يكون بأحد وجهين: الأول العمل به احتياطا، الذي معناه أن يؤخذ به ويؤتى به من حيث إنه محتمل الوجوب وبقصد احتمال وجوبه، هكذا الاحتياط. نقول مثل هذا لا يعد أخذا بالمرجوح، لأن هو صحيح من جهة أخذ بالمرجوح وعمل بالاحتمال المرجوح وهو الوجوب، لكن الاحتمال الراجح المضمون هو عدم الوجوب، وعدم الوجوب لا ينافي هذا، لأن عدم الوجوب لا يعني لزوم عدم الإتيان، يعني يجوز عدم الإتيان كما يجوز الإتيان به، ونحن أتينا فلم ينافه، إذن لم ينافي هذا كما لم ينافي ذاك، ولذا يكون جمعا بينهما. فهذا ليس ترجيح مرجوح حسن، هذا جمع حسن. الوجه الثاني للعمل هو أن يؤتى به بقصد الوجوب، يعني الجزم، لا من حيث إنه محتمل الوجوب. وهذا بلا ريب مناف للراجح، الراجح عدم الوجوب، أنت تأتي به بقصد الوجوب، فهذا مناف للراجح. وأخذ بالمرجوح وهو احتمال عدم الوجوب وتعيين هذا الاحتمال، لكن هذا النحو من الترجيح للمرجوح ليس حسنا، بل ولا موافق للاحتياط، وذلك لأنه تشريع فيكون محرما ويكون خلاف الاحتياط، فلم يثبت على التقديرين. صغرى تقول ترجيح مرجوح حسن حتى ينقض به، على كبرى ترجيح المرجوح قبيح. هذا بالنسبة إلى الجواب الأول وجوابه. هنا جواب ثان أجاب به بعض عن هذا الوجه، حاصله أن ما ذكر في الدليل من قبح ترجيح المرجوح يعني الموهوم في الفرض، والذي لأجل قبح ترجيح المرجوح يتعين الأخذ بالراجح وهو المقابل أي المظنون، هذا إنما يتم بعد فرض لزوم وتعين ترجيح أحدهما، لابد أن تأخذ بواحد من الطرفين، ولا يجوز أن تخرج عن الطرفين. وبعبارة أخرى دار الأمر بينهما، إما هذا وإما ذاك. إذا حصل مثل هذا الدوران ولزم الأخذ بأحدهما، حينئذ يقال إن الأخذ بالموهوم ترجيح للمرجوح وهو قبيح، فيتعين الأخذ بالمظنون. وأما إذا لم يثبت لزوم الترجيح لواحد منهما واختيار واحد منهما، إذا لم يتعين واحد منهما، لم يدر الأمر بينهما ولم يتعين الأخذ بواحد منهما، وحينئذ لا يتعين لا ترجيح المرجوح ولا ترجيح الراجح، ويجوز تركهما جميعا والرجوع إلى الأصل في المسألة. وأول الكلام هذا تتمت الإشكال. إذن إنما يتعين الأخذ بالراجح إذا دار الأمر بينهما ولزم الأخذ بواحد، أما إذا لم يدر بينهما ولم يلزم الأخذ بواحد منهما فإن يجوز ترك كل منهما، فلا نرجح المرجوح ولا نرجح الراجح، فنرجع إلى الأصول. هذا على العموم نقول وأول الكلام ثبوت لزوم الترجيح لأحدهما وتعين الأخذ والاختيار بينهما حتى يتعين تقديم الراجح على المرجوح، هذا أول الكلام. ولماذا لا يكون مما يتوقف فيه، فلا يؤخذ بمرجوح ولا براجح، نتوقف لا نأخذ لا بهذا ولا بذاك، يعني على مستوى الفتوى نتوقف لا نأخذ بهذا ولا بذاك، على مستوى العمل نرجع إلى الأصول. أول كلام أنه يتعين أن تأخذ بواحد وتفتي بواحد، هذا هو الإشكال. وجواب المصنف على هذا حاصله أنه هنا قبيحان، ترجيح المرجوح الذي هو أخذ الموهوم قبيح، وترك ترجيح الراجح له الظن قبيح أيضا وإن لم تأخذ بالموهوم. وأنت في الفرض عندما تقول لا أخذ بالمرجوح ولا أخذ بالراجح، صحيح لم تأخذ بالمرجوح ولم ترجح المرجوح ولم تفعل هذا القبيح، لكنك لم تأخذ بالراجح وتركت ترجيح الراجح، وترك ترجيحه قبيح أيضا، فوقعت في القبيح على كل حال. واضح؟ هذا يعني يحتاج إلى شيء من التوضيح، أتركه حتى يتم الكلام، ننظر كيف نوضحه. بعد أن اعترض المصنف على الإشكالين جميعا، على الواجه بالجوابين اللذين سمعت، قال الأولى أن يجاب عن هذا الدليل بوجه آخر، فاختار هو أن يجاب عن هذا الدليل بجوابين، نقضي وحلي. أما النقضي فحاصله أن هناك جملة من الظنون قد نهى الشارع عن العمل بها، مثل الظن الحاصل من القياس وأمثال القياس مما يتبع العمل به العامة في أصولهم، مثل أخذ بالاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وأمثال ذلك. فالظن الحاصل من شيء من ذلك كله نهى الشارع عن العمل به، ومثل خبر الفاسق، الظن الحاصل من خبر الفاسق بمقتضى منطوق آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني لا تعملوا بالخبر وإنما تبينوا واعملوا بمقتضى التبين، وإذا كان التبين مخالفا لما جاء به الخبر فعملوا بالتبين، إذا كان التبين موافقا لما جاء به الخبر فالعمل ليس عملا بالخبر بل عمل بالتبين أيضا، فتبينوا. على الأقل خبر الفاسق الذي لم يعمل به العلماء، من باب أنه إذا عمل به المشهور ينجبر، بناء على هذا فخبر الفاسق إذا عملوا به يصبح حجة، فنقول خبر الفاسق في غير هذا المورد وفي غير ما يفيد الاطمئنان، وإن كان هو الغالب أن لا يفيد الاطمئنان، لكن لو اتفق أن أفاد الاطمئنان فقد يقال حجة من باب أن الاطمئنان هو حجة عقلائية من أي سبب حصل. فعلى الأقل خبر الفاسق الذي لم يعمل به العلماء ولا أفاد الاطمئنان هذا منهي عن العمل به. إذن هنا ظنون نهى الشارع عن العمل بها، يعني لو حصل لك ظن من القياس بالتكليف أو ظن من خبر الفاسق بالتكليف، وماذا قال الشارع؟ لا تعمل بهذا الظن بالتكليف. ما معنى ذلك؟ أن أترك الظن بالتكليف الحاصل من القياس ومن خبر الفاسق وأرجع في المورد إلى الأصول ولو النافية، مثل براءة عن التكليف المشكوك. فمعناه من حيث النتيجة الأخذ بالاحتمال الموهوم، ترك ظن التكليف والأخذ بعدم التكليف الذي هو الطرف الموهوم. فالشارع هنا هو قال لا تأخذ بالراجح التكليف وخذ بالمرجوح عدم التكليف. ها؟ وكيف جاز أن يجوز الشارع الأخذ بالموهوم مقابل المظنون، مع أنه كما تقول ترجيح المرجوح وينبغي أن يكون قبيحا لا يجوز، فما تجيب به هنا ها نجيب به في أصل الدليل، تقول إن في الأخذ بالطرف الموهوم ترجيحا للمرجوح، نعم وهو قبيح، نقول لا له جواب، هو عين ما تجيب به هنا. واضح؟ هذا الجواب النقضي. وأما الجواب الحلي فحاصله أن قبح ترجيح المرجوح ولزوم الأخذ بالراجح الذي هو المظنون هذا مسلم فيما تعلق التكليف بالواقع مطلقا، وكان الشارع يريد الواقع مطلقا، بمعنى أن يكون الشارع يريد الواقع حتى في صورة الجهل وعدم إحرازه تفصيلا، الجهل التفصيلي، وأن يكون لك به علم إجمالي كما في موردنا محل كلامنا في هذه الأحكام هي معلومة بالإجمال، فنحن نعلم أن للشارع على الإجمال تكاليف، ولكن لم نعلم هنا في هذا المورد ما هو التكليف. نقول غرض الشارع متعلق بالواقع، والشارع يريد الواقع حتى في صورة الجهل التفصيلي به كما في محل الكلام. حينئذ تقول إذا كان الشارع يريد الواقع في مثل الفرض فلا بد من أن نصل إلى الواقع. طبعا إذا لم يصح الرجوع إلى البراءة أو الاحتياط، وإلا إذا صح الرجوع إلى البراءة أو الاحتياط فنرجع إلى البراءة وننفي الواقع ونستريح منه، أو نرجع إلى الاحتياط ونحتاط لأجل الواقع ولا نحتاج إلى تحصيله لا بالظن ولا بغير الظن. فإذا يتم هذا الكلام إذا تعلق غرض الشارع بالواقع مطلقا حتى مع الجهل التفصيلي به، ولا بد حينئذ من أن نقول لا يصح الرجوع إلى البراءة ولا إلى الاحتياط. عندئذ يصبح الكلام هكذا: إن التكليف بالواقع باق ومطلوب أو حاصل حتى مع صور أو مع فرض الجهل التفصيلي به كما هو المفروض، هذا، وحتى مع عدم الوصول إليه بعلم أو علمي. لأن إذا وصلنا إليه بعلم علمناه تفصيلا، بعلمي علمناه تفصيلا تعبدا، وقد فرضنا أننا من حيث التفصيل جاهلون. فالمطلوب الواقع لا زال التكليف به باقيا حتى مع عدم العلم به أو العلم على التفصيل، هذا واحد. ولا يجوز، قلت إذا جاز البراءة نفيناه وارتحنا، ولا يجوز الرجوع إلى البراءة عنه، لأن نفس تجويز الرجوع إلى البراءة منافٍ لكون الواقع مطلوبا وغير مهمل حتى في صورة الجهل به تفصيلا، هذا خلاف الفرض أن الواقع مطلوب، فكيف يرجع إلى البراءة؟ لابد من تحصيل الواقع، هذا اثنين. أيضا لا يجوز أو على الأقل لا يجب الرجوع إلى الاحتياط فيه، لأنه لو جاز الرجوع إلى الاحتياط فيه أو لو وجب الرجوع إلى الاحتياط فيه كنا نقول أيضا لا يحتاج إلى تعيين الواقع بالظن أو بغيره، بل نعمل بالاحتياط الذي يحرز معه الواقع على كل تقدير. فلا بد أن تقول الواقع بقي به التكليف في هذا الفرض، ولا يجوز الرجوع إلى البراءة، ولا يجوز أو لا يجب الرجوع إلى الاحتياط. إذا تم هذا حينئذ يقال يقع الدوران، هذا التكليف الباقي الذي لا يصح الرجوع إلى البراءة عنه ولا مجال للرجوع فيه إلى الاحتياط، يدور الأمر في تحصيله بين الأخذ بالظن المتعلق به وبين الأخذ بالوهم بالاحتمال المقابل، لكن الأخذ بالوهم ترجيح للمرجوح فيتعين الأول. هنا يتم هذا الكلام. لكن إذا بلغ الكلام إلى هذا أصبح هذا ماذا؟ أين دليل الانسداد؟ وعندي علم إجمالي بالتكاليف الفعلية المطلوبة التي لا يجوز إهمالها وترك التعرض لها وإجراء البراءة عنها، ولم أصل إليها بعلم ولا علمي، والاحتياط غير واجب أو غير جائز إلى آخره، فيدور الأمر فيها بين الأخذ بالظن أو الوهم، لكن الثاني ترجيح المرجوح فيتعين الأول، هذا عند الانسداد يصبح حينئذ. متى لا يكون عين دليل الانسداد؟ إنما لا يكون عين دليل الانسداد إذا انتفت بعض المقدمات المذكورة. ذكرت لك مقدمات مثل أن الواقع موجود ومطلوب حتى في صورة الجهل التفصيلي، يعني أعلم به إجمالا وهو في صورة العلم الإجمالي مطلوب لم يرفع اليد عنه. انفي هذه، انفيها، فقل مثلا لا علم لي بتكاليف اصلا، او قل لي علم بتكاليف لكن غير فعلية غير مطلوبة، قل هذا او ذاك، او عندي علم بتكاليف لكن على التفصيل وصلت اليها بعلم او علمي، او علم بتكاليف على الاجمال لكن غير مطلوبة كما قلنا ويجوز الرجوع البراء عنها، او مطلوبة لكن يكفي الاحتياط فيها ويجوز الاحتياط فيها. في كل ذلك لا يكون هذا دليل انسداد، تنتفي بعض مقدماته. لكن اذا انتفت بعض هذه المقدمات لا يحصل الدوران المذكور بين الاخذ بالراجح والاخذ بالمرجوح، ويكون هناك مناص من غيرهما، لا من الراجح ولا من المرجوح. مثلا اذا قلت لي علم بالتكاليف وحصلتها بالتفصيل بالعلم او العلمي، يصبح المعمول عليه هو هذا العلم او العلمي، لا الظن ولا الوهم، فلا يدور الامر بين الظن والوهم. مثلا اذا قلت عندي علم بالتكاليف اجمالا لكن يجوز الرجوع الى البراءة عنها، يصبح المرجع هي البراءة ونفي الحكم والاستراحة من جهته، لا الظن ولا الوهم، لا دوران بينهما. أو إذا قلت يجوز أو يجب الاحتياط فيه، يجب الاحتياط فيه لا يجوز، يجب الاحتياط فيه مقابل يحرم، أو لا يجب يجوز، لا نقول يتعين يجب الاحتياط فيه، فأيضا لا يدور الأمر بين الأخذ بالظن أو الأخذ بالوهم، بل نأخذ بشيء ثالث وهو الاحتياط. إذن إنما يتحقق الدوران مع تمامية المقدمات المذكورة، لكن يكون حينئذ عين الانسداد وليس شيئا آخر. وإنما لا يكون عين الانسداد إذا انتفت بعض هذه المقدمات، لكنه حينئذ لا يكون دوران، ولا يتعين الأخذ إما بالراجح وإما بالمرجوح. إذا التفت إلى هذا الجواب، خذ هذا الشق الثاني، إذا انتفت بعض هذه المقدمات لم يدر بين الراجح والمرجوح ولم يتعين الأخذ بهما ويجوز الرجوع إلى شيء آخر، ألا يحتمل أن صاحب الجواز السابق، الجواب السابق يريد مثل هذا؟ صاحب الجواب السابق ماذا قال؟ إنما يقبح ترجيح المرجوح ويتعين ترجيح الراجح إذا دار الأمر بينهما، ها؟ فإذا دار بينهما وانحصر فيهما ما نقول؟ الأخذ بهذا ترجيح للمرجوح فيقبح فيتعين ذاك، أما إذا لم يدر بينهما فلا يلزم لا هذا ولا ذاك، يكون هناك مرجع آخر. فلعله يريد والأمر لم يدر بينهما، لماذا؟ لعدم تمامية المقدمات التي يحصل بها الدوران وهي مقدمات الانسداد، أو لأنه إن تمت يصبح عند دليل الانسداد، وإذا أردته دليلا مستقلا كما هو ظاهره لابد أن تفرض عدم تماميتها أو عدم تمامية بعضها حتى لا يكون دليل الانسداد، وإذا لم يتم كلها أو بعضها فلا دوران كما بينا. فجواب المصنف ليس كما ينبغي، يقول له كما أن ترجيح المرجوح قبيح ترك ترجيح الراجح قبيح، قل لك لا دوران بينهما ولا يقبح لهذا ولا ذاك، كما لو فقدت بعض المقدمات، كما لو فرضنا أنه يجوز أو يجب الرجوع إلى الاحتياط، أو فرضنا أنه يجوز الرجوع إلى البراءة، حينئذ لا تقديم الموهوم قبيح ولا ترك الأخذ بالراجح قبيح. لماذا؟ لطريق ثالث موجود، اترك هذين، لا يتعين هذا وذاك، واضح؟ اترك هذين، لا يكون هذا قبيحا ولا ذاك قبيح، بل نأخذ بالطريق الثالث، لعله وليس من البعيد أن مراد صاحب هذا الكلام هو هذا المعنى، فيرجع عند التدقيق إلى ما ذكره المصنف في الجواب الحلي. لأن هذا ماذا يقول؟ إنما يتعين الأخذ بواحد الذي هو الراجح عند الدوران، لكن أول الكلام هو الدوران. من قال أن الأمر يدور بينهما؟ لابد تقول لي، لأنه لا تستطيع الرجوع إلى الاحتياط، لا تستطيع الرجوع إلى البراءة، والواقع مطلوب، ولا علم ولا علمي. خب أخوي، أنت الآن تشيد دليل الانسداد. نحن لا نتكلم في دليل الانسداد، نتكلم في وجه مستقل. إذا أردته هكذا فهذا دليل الانسداد، فلنتكلم على الانسداد ومقدماته. أما إذا أردته مستقلا، إذا لا تأتي بهذه المقدمات، لا إما كلها لا تأتي بها، أو على الأقل بعضها، وإذا لم تأتي بها كلها أو ببعضها لم يحصل دوران كما قال المصنف الآن، ولم يتعين الأخذ لا بهذا ولا بذاك، ويجوز الرجوع إلى شيء آخر. لعله هذا مقصوده، لذلك قلت لك يكون له توضيح يأتي. قال: وقد يجاب أيضا بأن ذلك، يعني تقديم الظن على الوهم، فرع وجوب الترجيح، بمعنى أن الأمر إذا دار بين ترجيح المرجوح وترجيح الراجح وكان الأول قبيحا، وأما إذا لم يثبت وجوب الترجيح، لم يثبت هذا الدوران وتعين ترجيح واحد منهما، يعني يجوز ثالث، فلا يرجح المرجوح ولا الراجح، نترك الأمرين ونرجع إلى الثالث. خب هذا على ضوء ما شرحناه أصبح منطقيا مثلا. وفيه، وأنت الآن صحيح لا ترجح المرجوح، تقول أما إذا لم يدور بينهما أو لم يثبت وجوب الترجيح، يعني تعيين، لم يثبت لزوم اختيار واحد منهما، فلا يرجح المرجوح ولا الراجح. صحيح لم ترجح المرجوح، لكن تركت ترجيح الراجح، وترك ترجيح الراجح قبيح، وفي أن التوقف عن ترجيح الراجح أيضا قبيح كترجيح المرجوح، وهذا مع الدوران. من دون الدوران ماذا؟ يرجع إلى الثالث. أنت قلت الآن قبل، يعني بعد هذا الجواب، فالأولى الجواب أولا بالنقض بكثير من الظنون المحرمة العمل بالإجماع أو الضرورة. الضرورة مثل القياس، إجماع أسا قلت لك مثل خبر الفاسق ولو بالشرطين، لم يفد إطمئنانا، لم يعمل به الأصحاب مثلا. طيب هذا بينا. وثانيا بالحال، توضيح الحال، تسليم القبح إذا كان التكليف وغرض الشارع متعلقا بالواقع. شارع يريد الواقع الآن، يعني حتى مع الجهل التفصيلي والعلم إجمالا كما هو المفروض. نسلم القبح إذا كان التكليف وغرض الشارع متعلقا بالواقع، وأيضا ولم يمكن الاحتياط، ولأن إذا أمكن الاحتياط لماذا يكون ترجيح المرجوح أو ترك ترجيح قبيح؟ أصلا لا يدور بينهما، أرجع إلى الاحتياط، لا معنى القول بقبح، أرجع إلى الاحتياط، يعني يجوز تركهما جميعا، لا تقول هذا قبيح فيتعين ذاك، يجوز تركهما جميعا. فإن العقل قاطع بأن الغرض، هذا مثال لتقريب الفكرة، إذا تعلق بالذهاب إلى بغداد يريد أن الذهاب إلى بغداد هو الواقع في المثال، واضح؟ غرضه الآمر متعلق بأن تذهب أنت إلى بغداد، تكون في بغداد، وتردد الأمر بين طريقين، نعرف أن الوصول إلى بغداد إما من هنا وإما من هناك، فالواقع في أحدهما، الواقع اللي هو مطلوب الغرض وهو الوصول إلى بغداد في أحدهما، أحدهما مظنون الإيصال والآخر موهومه. الآن ماذا تقول؟ يريد منك الواقع، احتياط ما تستطيع، وكيف تذهب من الطريقين يعني؟ ها؟ حينئذ يتعين الترجيح بينهما، لكن الأخذ بمفهوم الإيصال قبيح، ترجيح للمرجوح، فيتعين الأخذ بمضمون الإيصال. فترجيح الموهوم قبيح لأنه نقض للغرض، ولعلك لا تصل من هنا. موهوم الإيصال الظن فيه بعدم الإيصال، ولعله لا يوصلك، ففيه نقض الغرض. هذا إذا تعلق التكليف بالواقع والغرض بالواقع. وأما إذا لم يتعلق التكليف بالواقع، هذا إذا تعلق التكليف بالواقع ولم يمكن الاحتياط. وأما إذا تعلق التكليف بالواقع، إذا لم يتعلق التكليف بالواقع أو تعلق به لكن مع إمكان الاحتياط، فلا يجب الأخذ بالراجح، بل لازم في الأول. إذا لم يتعلق أصلا بالواقع، قلت معنى أن لا يتعلق غرضه بالواقع يعني رفع اليد عن الواقع، يعني يجوز إجراء البراءة. إذا قال بل لازم في الأول هو الأخذ بمقتضى البراءة عند الشك في الواقع والتكليف في الواقع، في الثاني تعلق بالواقع لكن أمكن الاحتياط، فاللازم في الثاني الأخذ بمقتضى الاحتياط. إذن إثبات القبح موقوف طبعا بعد الفراغ عن تعلق التكليف بالواقع، كما قال موقوف على إبطال الرجوع إلى البراءة. هذا لا تحتاج إلى أن تذكره، لأن إبطال الرجوع إلى البراءة ما معنى رفع اليد عن الواقع؟ إبطال الرجوع إليها يعني بقاء إرادة الواقع ومطلوبية الواقع، فما يحتاج إلى أن تقول بعد الفراغ عن كون الواقع مطلوبا. لا، هو معنى أن تبطل البراءة يعني أن لا يجوز رفع اليد عن الواقع بالبراءة، يعني أن يكون الواقع مطلوبا. إذن فإثبات القبح موقوف على إبطال الرجوع إلى البراءة في موارد الظن، لمعناه أن الواقع لا زال مطلوبا ولا تجي البراءة عنه. وإبطال الرجوع إلى الاحتياط يعني وعدم وجوب الاحتياط في موارد الظن، وإلا كان المرجع الاحتياط. ومعلوم أن العقل قاض حينئذ بقبح ترجيح المرجوح، لكن من باب أنه بعد عدم جواز البراءة وعدم إمكان الاحتياط، والمفروض أنه ما عندي علم أو علمي أوصلني إلى الواقع، وإلا ما كنت في هذه المشكلة ولا في هذا البحث أصلا، كنت أخذت بالعلم أو بالعلمي، ولا وصل الكلام إلى أنه يؤخذ بالظن أو بالوهم، أو هذا ترجيح مرجوح أو ذاك راجح أو إلى آخره. هذا مفروض. فإذا معلوم أن العقل قاض حينئذ بقبح ترجيح المرجوح، لكن من أي باب؟ من باب أنه حينئذ دليل الانسداد، فلا بد من إرجاع هذا الدليل لدليل الانسداد الآتي، لأنك ذكرت فيه كل مقدمات الانسداد. الواقع مطلوب الآن حتى مع العلم إجمالا والجهل التفصيلي، علم وعلمي ما في، براءة لا تجوز، احتياط لا يجوز أو لا يجب، ويتعين تحصيل هذا الواقع إما بالظن إما بالوهم. هلا لك أن تزيد عليه، والرجوع إلى مثل كما هو احتمال قد يطرحه البعض، أنه لنا أن نرجع إلى القائل بالانفتاح الذي يرى تحصيل الأحكام بالعلم والعلمي، حصل له الأحكام بالعلم والعلمي، ونقلده نقول هذه أيضا نبطلها، لأن هذا من تقليد العالم للعالم، حتى أو حتى العالم للجاهل، لأن الانسداد اللي قال ولا طريق من العلم أو العلمي يخطئ هذا الانفتاحي اللي يقول مثلا بحجية خبر العدل أو كذا فانفتح له الباب، يرى خطأ فيكون من رجوع العالم إلى الجاهل مثلا. إذا أحدهم اعترض عليك بهذا يقول أرجع حينئذ إلى انفتاح وأقلده ولا يصل إلى الدوران، فلا يتم دليل الانسداد ولا ينتج حجية الظن، نقول هذه مقدمة أيضا نبطلها. فهذه المقدمات كلها مفروضة، مقدمات الانسداد، وعليه فهذا دليل راجع إلى الانسداد. لذا قال لابد من إرجاع هذا الدليل إلى دليل الانسداد الآتي المركب من هذه المقدمات اللي ذكرناها: بقاء التكليف وعدم جواز الرجوع البراءة وعدم لزوم الاحتياط وغير ذلك من المقدمات كهذه التي أشرنا إليها. حينئذ نقول في الأخير فيدور الأمر بين الأخذ بالموهوم والأخذ بالمظنون، لكن الأول ترجيح المرجوح وهو قبيح فيتعين الثاني، وغير ذلك من المقدمات التي لا يتردد الأمر بين الأخذ بالراجح والأخذ بالمرجوح إلا بعد إبطالها. تقول يجب الرجوع إلى الاحتياط، تقول يجوز الرجوع إلى البراءة، تقول يجوز تقليد لانفتاحي، أو تقول عندي علم وعلمي، أو تقول ما عندي علم أصلا بالتكاليف اليوم وأجلس في البيت مرتاحا مثلا. في كل ذلك لا يكون دليل انسداد، ولكن لا يحصل دوران. هذا في الوجه الثاني. الوجه الثالث الذي يذكر هنا حكاه كما قال المصنف أستاذه شريف العلماء المازندراني عن أستاذه اللي هو السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض. حاصل هذا الدليل أن نعلم بوجود التكاليف الوجوبية والتحريمية في موارد الشك والشبه. فهنا علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية، تحريمات ووجوبات، أطراف هذا العلم جميع الشبهات، جميع موارد الشك والشبه. وبهذا العلم يقتضي ابتداء لزوم الاحتياط والأخذ بكل احتمال للتكليف في كل شبهة. نحتمل التكليف سواء كان احتماله على مستوى الظن به أو على مستوى الوهم الاحتمال الضعيف. ما دمنا نحتمل التكليف فالاحتمال في أطراف العلم الإجمالي منجز ويجب الأخذ به، فيجب الأخذ بكل تكليف محتمل مظنونا كان أو موهوما حتى نحقق الاحتياط لأجل هذا العلم الإجمالي. هذا ابتداء أوليا. لكن الاحتياط كذلك والأخذ بكل تكليف محتمل مهما بلغ احتماله ما دام يعتد به، يعني لا احتمال الضعيف الذي لا يراه العقل والعقلاء، الأخذ بكل محتملات التكليف تلك احتياط تام يستلزم العسرة والحرج. فهنا قاعدتان لابد من الجمع بينهما، قاعدة الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي وقاعدة نفي العسر والحرج. كيف نجمع بينهما؟ يقول الجمع بينهما يعني تبعيض، والأخذ بمقدار لا يلزم منه، الاحتياط بمقدار لا يلزم منه العسر والحرج. كيف نبعض تبعيضا لا يلزم منه العسر والحرج؟ يقول أبعض بأن أخذ بالتكليف المضمون، موارد الظن بالتكليف أخذ بها وأترك الموارد التي فيها شك في التكليف ووهم التكليف. بعبارة أخرى الموارد على أقسام ثلاثة، لأنه إما التكليف فيها مضمون فعدمه موهوم، وإما بالعكس يعني عدم التكليف مضمون فالتكليف موهوم، أو التكليف وعدمه محتملان بالاحتمال متساوي، شك متساوي الطرفين. يقول تبعد بحيث يرتفع العسر بأن تأخذ بموارد الظن بالتكليف، تعمل على التكليف المضمون، وتترك الأخذ بالتكليف المشكوك والتكليف الموهوم. هناك في المشكوك ترتاح تجري براءة مثلا، في الموهوم أيضا تأخذ بالاحتمال المقابل الظن، ظن عدم التكليف. واضح كيف؟ لماذا نبعض هكذا؟ يقول لأن كل تبعيض غير هذا خلاف الإجماع، وهو أيضا خلاف حكم العقل والعقلاء. وذلك لأنك إذا لم تأخذ بكل مظنونات التكليف وتترك غير، طبعا افترض دائما أن ما يؤخذ به من التبعيد لا يكون مع عسر وحرج، لأن الداعي للتبعيد الفرار من العسر والحرج، عمل بالاحتياط على نحو لا يقع منه عسر وحرج. فواحد من الفروض التي يتجنب فيها العسر والحرج الأخذ بالمظنونات وترك المشكوك والموهوم. غير هذا يقول كل صورة تبعيض غير هذا من التبعيضات التي لا يلزم فيها عسر وحرج خلاف الإجماع، وأزيدك خلاف العقلاء، حكم العقلاء. مثل ماذا؟ مثل أن تأتي إلى مظنونات التكليف لا تأخذ بها كلها، تأخذ بالبعض مثلا بنصفها وتترك نصفها، وتأتي إلى مشكوكات التكليف تأخذ ببعض وتترك بعض، وتأتي إلى موهومات التكليف تأخذ ببعض وتترك بعض، بحيث يحصل من المجموع، من مجموع الأبعاد الثلاثة اللي أخذ، مقدار لا تقع منه في العسر والحرج، الحرج على حافة العسر والحرج حتى لا نقع في العسر والحرج. هذا نوع تبعيض. يقول لك هذا النوع من التبعيض خلاف الإجماع، لم يقل به أحد. واضح؟ بدعوى أن كل من قال لا تأخذ ببعض موهومات التكليف قال لا تأخذ بكل الموهومات، فلا يفصل بالموهومات، وكل من قال لا تأخذ بالموهوم قال لا تأخذ بالمشكوك، فلا يفصل بين موهوم ومشكوك. أو إذا أردته من جهة حكم العقل، فلأن ترك القسم الذي فيه ضم بالتكليف وإدخال إخراج، كانت المجموعة الأولى ماذا؟ كلها مظنونات التكليف، لأنه بعض بطريقة أخرى نخرج ماذا؟ بعض مظنونات التكليف، ندخل محلها ماذا؟ مشكوكات التكليف أو موهوماته أو من الاثنين، وهذا ترجح للمرجوح على الراجح، لأنك تأتي بالموهوم أو بالمشكوك على حساب المظنون، وهو أرجح منهما بلا إشكال، فيكون قبيحا عقلا عقلائيا، وبالتالي من الطبيعي ربما أن يجمع عليه إذا كان في مثل هذا الحكم العقلي، وإن كان ظاهر مصنف بالإجماع يعني من حيث هو يعني كدليل تعبدي. إذن التبعيض بهذا الشكل خلاف الإجماع خلاف حكم العقلاء، فضلا عن العكس بأن تخرج كل المظنونات وتدخل كل الموهومات وكل المشكوكات. واضح؟ هذا هو الدليل. نقرأ. قال: الثالث ما حكاه الأستاذ عن أستاذه السيد الطباطبائي قدس سرهما، الأستاذ وأستاذه، من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات في موارد الشبهة والشك، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما، وترك كل ما يحتمل الحرمة كذلك يعني ولو موهوما، كل احتمال تكليف إلزام يؤخذ به ولو وهما. لماذا؟ لأن الاحتمال في أطراف العلم الإجمالي منجز، لكن مقتضى فأولا كل هكذا، لكن هذا النحو من الاحتياط التام في كل المحتملات للتكليف يستلزم العسر والحرج، ومقتضى قاعدة نفي العسر والحرج عدم وجوب ذلك كله. الآن جاء بهذه الصغرى لأنه عسر أكيد وحرج شديد، فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات، لأن الجمع بين القاعدتين على غير هذا الوجه مثل ماذا؟ مثل إخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات، بحيث يصبح المجموع أيضا لا يؤدي إلى العسر والحرج. أو أنت ألف صور أخرى مثل إخراج بعض المظنونات وإدخال كل المشكوكات دون الموهومات، أو بالعكس إخراج كل المظنونات وإدخال كل الموهومات دون المشكوكات، كل هذا فضلا عن إخراج كل المظنونات وإدخال خصوص المشكوكات أو خصوص الموهومات أو كل المشكوكات والموهومات. كل هذا خلاف الإجماع وخلاف حكم العقل والعقلاء، لأن في كل ذلك إما أخرجت كل المظنون أو بعضه، وأدخلت في مقابله كل الباقي أو بعضه، فرجحت المرجوح يعني المشكوك والموهوم على المظنون الراجح. فهكذا من جهة حكم العقل، وهكذا ندعي بالإجماع كما قلت لك. من يقول لا يدخل الموهومات يقول لا تدخل كل الموهومات، ومن يقول لا تدخل الموهومات يقول لا تدخل المشكوكات أيضا، ولا يفرق. واضح؟ لا أحد يقول تعال أدخل بعض المشكوكات والموهومات أو كل المشكوكات والموهومات. كل ذلك خلاف الإجماع، لأن الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا. وفيه أنه راجع إلى دليل الانسداد الآتي. أورد المصنف على هذا بوجهين. الأول أنه راجع إلى دليل الانسداد الآتي، لأن هو في نفسه ليس بمفيد ولا ينتج إلا معظم مقدمات دليل الانسداد، فإذا انضمت جميعا إليه أصبح عين دليل الانسداد ولم يكن وجها مستقلا، وإذا لم تنضم بقي عقيما. وتوضيح ذلك أن هذا الوجه قد اشتمل على بعض مقدمات الانسداد، مثل دعوى العلم الإجمالي بوجود التكاليف الواقعية المبثوثة في جميع الشبهات. هذه مقدمة، ولابد أن يقول علم إجمالي بوجود تكاليف واقعية فعلية مطلوبة غير مهملة. واضح؟ وأيضا دعوى أنه قد انسد الباب إلى تحصيل هذه الأحكام من جهة العلم أو العلمي، لأن إذا كان وإن لم يصرح بهذا في الدليل، هو قال لنا علم إجمالي بوجود الأحكام مبثوثة في الشبهات، هذا صرح به، لكن ما صرح بانسداد الباب من العلم أو العلمي، ما صرح، لكن هذا مفروض، ولولا فرض انسداد الطريق إليها من العلم والعلمي انتهى الكلام من الأصل، انتهى خلص. ونحن سابقا أشرنا كل هذه الوجوه العقلية تقام متى؟ عند العجز عن إقامة الدليل، مثلا بالنسبة إلى الأدلة الوجوه المقامة على حجية الخبر، عند العجز عن إقامة الدليل على حجية الخبر من جهة الآيات والروايات أو الإجماع. وكذلك هذه التي تقام عقلا على حجية الظن عند العجز عن تحصيل الأحكام المعلومة بالإجمال بالعلم والعلمي، وإلا فأنت تريد أن تثبت حجية مطلق الظن، ومع الوصول إلى الأحكام بالعلم والعلمي لا يبقى وجه للقول بحجية الظن الذي المفروض النهي عنه شرعا. بهذه النكتة تعرف أن كل هذه الوجوه ترجع إلى الانسداد، لأن ما دام منهيا عنه ومع الوصول إلى الأحكام بالعلم والعلمي لا يصل الدور إليه، إذن لابد أن نفرض الانسداد حتى يصل الدور إليه. وإذا فرضنا الانسداد كمقدمة فلابد أن نتمم ببقية المقدمات، وإلا لم ينتج. ولذا هذا أرجعنا إلى ذا الانسداد. ذاك الثاني الآن أيضا أشكلنا فيه وقلنا جواب الحل أنه يرجع إلى دليل الانسداد، وربما إذا دققت يكون ذاك الأول أيضا يرجع إليه مثلا. على كل، إذن هذه مقدمة، ومقدمة الأخرى دعوى الانسداد مفروضة، وثالثا هو فرض في الدليل كما صرح، بأن الاحتياط التام لا يجب لأنه مستلزم للعسر والحرج، هذه مقدمة أخرى. ورابعا فرض في الدليل أخيرا أنه إذا لجأنا إلى التبعيض جمعا بين قاعدتي الاحتياط ونفي الحرج، فكيف نبعض؟ لابد من تقديم التكاليف المظنونة على المشكوكة. لماذا؟ لأن العكس أو كل ترتيب آخر خلاف هذا فيه ترجيح المرجوح على الراجح، وهي بعض مقدمات الانسداد. والمقدمة الأخيرة منه، فهنا ثلاث أو أربع مقدمات من دليل الانسداد مفروضة، ويبقى البقية. طبعا في بعض المقدمات يجمع بين أمور، مثل أن يقال لا يجوز الرجوع إلى البراء ولا إلى الاحتياط ولا إلى الانفتاح، مثلا في الكفاية ذكر هذه كلها مقدمة واحد. لابد أن نضيفها سواء تحت المقدمة الواحدة أو بعنوان مقدمات مستقلة. لابد أن تقول لا يجوز الرجوع إلى البراءة، وتقول لا يجوز تقليد الانفتاح، وهكذا حتى تتمم هذه المقدمات فينتج. وإلا من دون تتميمها يصبح دليلا ببعض مقدمات الانسداد، ولا أحد يدعي أن الدليل القائم على بعض مقدمات الانسداد منتج. ما ينتج، لأن إذا قلت يجوز الرجوع إلى البراءة انتهى الأمر، ما أحتاج إلى هذا التبعيض كله الذي تقول. إذا قلت يجوز تقليل الانفتاح كذلك، وهكذا كلما نفيت مقدمة يعقم الدليل. فهذا الدليل فيه بعض مستند ومبتن على بعض مقدمات الانسداد، فإن بقي كما هو فهو عقيم، وإن أردت أن ينتج تممته ببقية المقدمات فهو عين دليل الانسداد. هذا جواب المصنف الأول عن هذا الدليل. قال وفيه أنه راجع إلى دليل الانسداد الآتي: إذ ما من مقدمة من مقدمات ذلك الدليل إلا ويحتاج إليها في إتمام هذا الدليل، فرض فيه بعضها ويحتاج إلى بقيتها، فراجع وتأمل حتى يظهر لك حقيقة الحال. إشكال آخر الذي أورده المصنف على هذا الكلام أنه لا يتعين التبعيض بالاقتصار على الأخذ بالمظنونات وترك المشكوكات والمهمات، حتى تقول إذن النتيجة ماذا؟ العمل بالمضمون بالظن، صحيح؟ النتيجة حجية الظن، وإن كان أنت لك أن تورد عليه وتقول كما على سابقه هذا غايته أنه أنتج حجية العمل بالظن باب الاحتياط لا غير. ها؟ لكن مع ذلك نقول لك لا يتعين الاقتصار في الاحتياط على المضمون، بل يجوز أن نضم إليه المشكوكات. لماذا؟ لأنه ما الوجه الذي ألجأك إلى الاقتصار على المضمون؟ الفرار من العسر والحرج. فنقول لك المشكوكات في هذا التقسيم هي المشكوكات بالمعنى الخاص، يعني متساوية الطرفين، وهذه قليلة. في أي شبهة يحصل لك شك متساوي الطرفين بالدقة؟ قليل هذا. فموارد المشكوك قليلة، وضمها إلى المظنونات لا يؤثر في حصول عسر وحرج. إذن فنأخذ بالمظنون والمشكوك، والنتيجة ماذا؟ حجية الظن والشك، يعني من باب الاحتياط، وليست حجية الظن خاصة كما تريد. قد يقول قائل إن ذلك باطل بالإجماع، يعني أن تضم المشكوكات إلى المظنونات. لماذا؟ لأن هذا معناه أن تفصل بين الموهوم والمشكوك، ففي الموهوم تقول لا يجب الاحتياط، لكن في المشكوك تقول يجب. ولا أحد ممن قال لا يجب الاحتياط في الموهوم يقول يجب أو يجوز في المشكوك، بل كل من قال لا يجب في الموهوم قال لا يجب في المشكوك. يقول هذه الدعوة في غاية الضعف والسقوط. فسر ذلك بأن جملة من العلماء الذين تقول إنهم قالوا بالملازمة وعدم الفصل، يعني قالوا لا يحتاط في الموهوم ولا في المشكوك كما تريد، جملة منهم انفتاحيون، ولا يلزم من قولهم في الانفتاح وعلى تقدير الانفتاح بعدم لزوم الاحتياط في الموهوم والمشكوك أن يقولوا بمثله عند الانسداد، لا يحرز هذا، واضح؟ وحينئذ لا يتم لك دعوى الإجماع على أن كل من قال فيما نحن فيه وهو فرض الانسداد، لأن تبين أن الدليل مبني على مقدمة انسداد، فرضنا فرض الانسداد، لا يتم لك فيما نحن فيه وهو فرض الانسداد إجماع على أن كل من قال لا يجب الاحتياط في الموهوم قال به أيضا في المشكوك، فمثل دعوى هذا الإجماع ساقطة، فلا ينافي ما قلناه من ضم المشكوك إلى المظلوم في الاحتياط إجماعا حتى يكون باطلا. قال: مع أن العمل بالاحتياط في المشكوكات أيضا كالمظنونات لا يلزم منه حرج قطعة. لماذا؟ لقلة موارد الشك المتساوي الطرفين كما لا يخفى. إذن فيقتصر في ترك الاحتياط على الموهومات فقط، وهذا معناه أن النتيجة ليست حجية الظن، مع أن هي لو كانت حجية الظن كانت من باب الاحتياط كما قلنا فيها، لكنها ليست حجية الظن، بل الظن والشك جميعان، كل احتمال للتكليف غير مرجوح، ها؟ سواء كان راجحا كظن التكليف أو مساويا كشك التكليف، فقط يخرج احتمال التكليف المرجوح. ودعوى أن كل من قال بعدم الاحتياط في الموهومات قال بعدمه أيضا في المشكوكات، وأنت بقولك هذا بضم المشكوكات مخالف لهذا الإجماع ومفصل، في غاية الضعف والسقوط. والحمد لله رب العالمين.